أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله مع رياض الصالحين. هذا مجلسنا أو درسنا، نسيت رقم الدرس، قد الله شفعان، ربما كان 38 أو 39، سنعرف إن شاء الله، أخبركم. من رياض الصالحين، نحن مع كتاب أو باب الصبر، ومع الحديث 27 إن شاء الله تعالى، عن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث مرة أخرى: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحديث رواه مسلم، وراوي الحديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين ومن المهاجرين الصادقين، رمز أخوة الإسلام والمسلمين. صهيب الرومي، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، مع عمر القرشي، إنما المؤمنون إخوة. وصهيب كان يتاجر في مكة واغتنى، ولما أراد أن يهاجر قال له المشركون: جئتنا فقيرا صعلوكا، فلا ندعوك تهاجر بمالك. قال: إن دللتكم على مالي تركتموني أهاجر؟ قالوا: نعم. فدلهم على مكان المال فتركوه للهجرة، فإذا بالقرآن يتنزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فهو كنيته أبو يحيى واسمه صهيب بن سنان ونسبه الرومي، وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وفي هذه الجملة الأولى من الحديث أظهر النبي صلى الله عليه وسلم العجب على وجه الاستحسان لأمر المؤمن، أي لشأنه، فإن شأنه كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر. فالعجب هنا إنما هو معنى من معاني الاستحسان، وهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من ضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقصة مشهورة، حيث لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام طعاما في بيوت زوجاته، فقال: من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. وهو لا يدري ماذا عنده في البيت، هل عنده شيء أم لا، فلما رجع سأل زوجته: هل عندنا من طعام؟ فإن معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ليس ثمة شيء سوى طعام قليل للأطفال، أردت أن يتعشوا به وينامون، أردت أن يتعشوا به ثم يناموا. قال: قوم إلى الأطفال فنيميهم، وقوم إلى الطعام فجهزيه وأعديه ويعني سخنيه مثلا، وهات الطعام بين يدي أنا والضيف، فإذا وضعت الطعام قومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فتطفئيه، وأنا سأظل أحرك يدي كأني آكل مع الضيف، وأجعل الضيف يأكل الطعام على الظلام حتى يشبع، وأما أنا وأنت والأطفال فلنا رب اسمه الكريم. يعني أنا أكلمك الحديث بالمعنى، يعني وفعلا أكل الضيف وشبع، وباتوا هم طاوين بالجوع. فلما خرج الرجل مع ضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، كان قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الضيف وعلى صاحبه، قال لصاحب البيت مع زوجه: إن الله عز وجل عجب الليلة من صنيعكما، أو إن الله عز وجل عجب من صنيعكما الليلة. فثبت معنى العجب لربنا سبحانه وتعالى كصفة من الصفات الفعلية، لكن فيما ليس يشابه صفات البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، وليس هنا على حقيقته على قدر ما أريد به وجه الاستحسان لأمر المؤمن أو شأنه، فإن شأنه كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه كالجملة الاعتراضية والتوكيدية، أن هذه الخيرية في الخير وفي الشر، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي بدأ به حديثه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. فقال عليه الصلاة والسلام: يحكي حال المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهذا حال المؤمن وكل إنسان، فإنه فهذا حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل إنسان في قضاء الله عز وجل وقدره بين أمرين، إما سراء وإما ضراء، والناس في هذه الإصابة السراء أو الضراء ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وغير مؤمن. فالمؤمن على كل حال مما قدره الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان ذلك خيرا له، فنال بهذا أجر الصائمين. وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح، أو نعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل، شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله، لأن الشكر ليس مجرد قول الإنسان أشكر الله، بل هو القيام بطاعة الله عز وجل، فالشكر يكون عملا كقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فيشكر الله فيكون خيرا له، ويكون عليه نعمتان، نعمة الدين ونعمة الدنيا. نعمة الدنيا بالسراء ونعمة الدين بالشكر، هذه حال المؤمن فهو على خير، سواء أصيب بسراء أو أصيب بضراء، فهو في حالة السراء شاكر وفي حالة الضراء صابر. وهذا الدين بين الصبر والشكر، وهذا حال المؤمن. أما الكافر والعياذ بالله فهو دائما على شر، إن أصابته الضراء لم يصبر، إن أصابته الضراء لم يصبر بل تضجر ودعا بالويل والثبور وسب الدهر وسب الزمن، بل ربما سب الله عز وجل نعوذ بالله تعالى. وإن أصابته سراء لم يشكر الله، فكانت هذه السراء عقابا عليه في الآخرة، لأن الكافر لا يأكل أكلة ولا يشرب شربة إلا كان عليه فيها إثم، وإن كان ليس فيها إثم بالنسبة للمؤمن لكن على الكافر إثم، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففي الدنيا أهل الكفر يشاركون أهل الإيمان في الطيبات، بل ربما كانت طيباتهم في الدنيا أكثر، لأنهم يؤجرون على ما يفعلون من أعمال صالحة بكثرة النعم والطيبات في الدنيا، ليقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. المؤمن في الحياة الدنيا له الطيبات أيضا، يشاركه فيها الكافر، لكن في الآخرة تصبح خالصة لأهل الإيمان فقط. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيكون الكافر والعياذ بالله له الدنيا فقط، وأما المؤمن فله الدنيا والآخرة بإذن الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن الدنيا بالنسبة للمؤمن دار ابتلاء وامتحان، نعم، فهذه من مظاهر رحمته في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ولذلك المؤمن يبتلى بابتلاءات كبيرة، منها أن يصاب في معركة، أو أن يبتلى ويسجن، أو أن يقتل، فيكون هذا في ميزان المؤمن نعما له وليست عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا، إنها مصيبة لكنها لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فيقتل المؤمن في الجهاد وهو يصرخ: فزت ورب الكعبة. هو منتصر إن استشهد وإن انتصر الجيش، فكلاهما بالنسبة له نصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. لذلك قال الله عز وجل في حق المؤمن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. الله أكبر، دنيا وأخرى، نعم، لكن تبقى الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمن: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي الوقت الذي عز فيه المسلمون كانت لهم العزة، وكان الكفار خاصة من أهل الكتاب يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، فواحد من أهل الكتاب الذي يعمل أجيرا عند أحد المسلمين خرج على شيخ من شيوخ الأزهر، العلماء الأجلاء، يقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو يركب فرسه أو بغلته ويلبس ثيابه وعليه مظاهر عز المسلم أو المؤمن مع هيبة العلماء، فإذا بهذا النصراني يتعلق بلجام فرسه ويقول له: سؤال يا فضيلة الشيخ، استحلفك بالله، هل قال نبيكم عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال الشيخ نعم. قال وهل ما أنت فيه الآن من عز وكرامة وهيبة ومجد وسؤدد هذا بالنسبة لك سجن، وما أنا فيه الأبعد من مهانة وذلة واستعباد هذه جنة؟ إذن هو أورد الحديث في صورة شبهة، فقال الشيخ بكل يقين نعم، ما أنا فيه سجن وما أنت فيه جنة. قال كيف ذلك؟ أريد أن أفهم. قال أما أنت فعلى نحو ما تحكي أنك تعيش حياة ذل وخدمة واستعباد وما إلى ذلك، فبالنسبة لما ينتظرك من العذاب في النار والعياذ بالله مع الخلود فيها لكفرك، فأنت الآن في جنة. وأما أنا كمؤمن فمهما أوتيت من نعيم الدنيا وحسنتها بالنسبة لما ينتظرني من جنة الله عز وجل ورحماته ومزيد عطائه، فأنا في سجن حتى أدخل الجنة. الله أكبر. نعم، هكذا يكون الفهم، هكذا يكون الرد. إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين كان يقول جنتي في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وكان يقول في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة العبادة، جنة الذكر، جنة الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال آخر إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وقال غيره إننا نحس بسعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. الله أكبر. إذن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، أما الكافر والعياذ بالله فشر سواء أصابته الضراء أم السراء، بخلاف المؤمن فإنه على خير في كل حالاته أو في كلتي حالتيه، السراء والضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الحديث الحث على الإيمان وأن المؤمن دائما في خير وفي نعمة، ولن يستشعر الإنسان هذا الخير إلا وهو يخطو خطوات في طريق الإيمان. وفيه أيضا الحث على الصبر على الضراء وأن ذلك من خصال المؤمنين، فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرا محتسبا تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر على الله، فذلك عنوان الإيمان. وإن رأيت العكس فلم نفسك وعدل مسيرك وتب إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا الحث على الشكر عند السراء، لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمه فهذا من توفيق الله عز وجل له، ويكون هذا الشكر سببا من أسباب زيادة النعم، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا وفق الإنسان للشكر فهذه نعمة جديدة، نعمة أخرى تحتاج إلى شكرها مرة ثانية. فإذا وفق للشكر فهي نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة، وهكذا، لأن الشكر قل من يقوم به. فإذا من الله عز وجل عليك وأعانك عليه فهذه نعمة، فهذه نعمة، وكل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر. لهذا قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ وصدق شاعرنا الحكيم هذا، وإن من الشعر لحكمة، رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثان، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرا. ولكننا في الحقيقة نحن في غفلة عن هذا، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم، وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وأن يرزقنا الصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينقلنا من مقام الصبر إلى الرضا، ومن الرضا إلى الشكر على كل عطاءات الله وامتحاناته وابتلاءاته التي قد يكون ظاهرها الشر ويكمن في باطنها الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.